الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. السيدة عائشة رضي الله عنها ظهر لها أن أخواتها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الظن بها، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام زوجته زينب رضي الله عنها: ما تقولين أنت في عائشة؟ قالت: والله لا أعلم عنها إلا خيرا. حتى الضرة التي يسميها الناس مرة أحسنت الظن بأختها السيدة عائشة. شيء آخر مهم جدا، إلى أن نزلت آيات تبرئة السيدة عائشة، بين بداية الحديث وبين التبرئة شهر كامل، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعرف الحقيقة. سأل بعض أصحابه، سأل بريرة الجارية التي لها علاقة بالسيدة عائشة، وهو لا يدري ماذا يصنع. ظهرت بشريته صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أمره الله عز وجل أن يقول: قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير، أنا مثلكم لا أعلم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. يعني هناك فرق كبير بين المخلوق والخالق، الله يعلم السر وأخفى. النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقف الحليم، موقف المتبصر، هو يعلم طهارة زوجته، يعلمها قطعا، ولكن كيف يقنع الناس بهذا؟ كيف يقول لهم أن الخبر ما له أصل من الصحة؟ قال على المنبر أن أناس يؤذونني في أهلي، والله ما علمت عنهم إلا خيرا، ومع ذلك لغط سار في أنحاء المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى وضع حدا فاصلا لهذا اللغط. إذن هذا الذي وقع خير، ظهرت براءتها وعفتها وطهارتها، وظهرت براءة هذا الصحابي الجليل الذي كان كله حياء، حينما لمح أم المؤمنين ابتعد عنها وقال: يا أمة، أناخ لها الناقة وأركبها وأوصلها إلى مكان مستقرها، فماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ وظهرت عداوة المنافقين، وظهر خبثهم، وظهر لؤمهم، وظهر حقدهم، بل إن المنافقين حينما عجزوا عن أن يواجهوا الحق التفوا عليه بهذا الحديث الباطل. إن الذي يتحدث حديثا مغلوطا فيه اتهام وافتئات وبهتان عن إنسان عظيم، إنه بهذا يعبر عن عجزه عن مواجهة الحجة بالحجة. حينما عجزوا عن رد هذا الحق الناصع لجأوا إلى أسلوب التفافي، وهو الحديث في السيدة عائشة رضي الله عنها. لذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يعني بيروا قصة أن واحد يبيع زعتر بري وينادي عليه، فشي واحد سمع: ما أعظم بري، فذابت روحه في محبة الله. واحد آخر سمع: انظر ترى بري. واحد سمع زعتر بري، فأيام كلمة واحدة يفهمها كل واحد على هواه على ما في نفسه. فالحادث أحيانا البريء يبرئ، والعفيف يظن العفاف، والمستقيم يظن الاستقامة، والخبيث يظن الخبث، واللئيم يظن اللؤم. فكأن هذا الحديث محص من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنافقون سقطوا والمؤمنون نجحوا. امتحان، تلاقي الصف 50 طالب كلهم لابسين لباس موحد، جالسين جلسة نظامية، من هو المتفوق؟ من المتفوق؟ من الكسول؟ من الذي يملك محاكمة قوية؟ الله أعلم. من الذي يملك ذاكرة قوية؟ من الذي سينجح؟ تأتي مذاكرة واحدة، يطرح سؤال، توزع الأوراق، 5 من 20، 3 من 20، 0 من 20، 20 من 20، اختلف الأمر. فهذا الامتحان، في الامتحان يكرم المرء أو يهان. فهذا حديث امتحان لقول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا الامتحان في كل زمان. مؤمنين كلهم مؤمنون، حادث واحد يفرزهم إلى مؤمنين من الدرجة الأولى، مؤمنين من الدرجة الثانية، أقل إيمان، إلى منافقين، إلى كفار. لكن بمعركة الخندق ربنا عز وجل قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ مو أدران يبول. ويعدكم محمد، هكذا يقولون، أن تفتح عليكم بلاد قيصر وكسرى. ظهر نفاقه، وظهر كفره، وظهر شكه بالدعوة. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يعني بيروا قصة لها هدف رمزي، أنه حريق كبير شب في مكان ما، يعني لو اجتمع 1000 إنسان ليس في إمكانهم أن يطفئوه. تأتي الضفدعة فتملأ فمها ماء محاولة إطفاء هذا الحريق، ويأتي حيوان آخر فينفخ فيه ليزيد إضرامه. لا هذا أطفأه ولا ذاك أشعله، ولكن هذا ظهر خيره وهذا ظهر شره. مواقف، حدث وقع، أنت لم تسهم في فعله، أنت أثنيت. لذلك النبي قال: من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. لو وقعت معصية أمامك وأنكرتها كنت كما لو غبت عنها، ومن سمع معصية فرضيها كان كمن شهدها. إذا واحد بآخر الدنيا قال لك فعل كذا وكذا وأخذ ما ليس له، والله عفري معلي شاطر، شاركته في الإثم. أنت في الشام هو بكندا، سمعت عن قصة فعلها فيها إثم، فيها معصية، أنت ما فعلت شيئا إلا أن أثنيت على عمله، ثناؤك على عمله جعلك تشركه في الإثم، شاركته في الإثم. فإذا رأيت معصية بأم عينك فأنكرتها كنت كما لو غبت عنها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه. يعني لك صاحب اقترف ذنب، إذا رضيه شاركه في الإثم، فإن ذكره فقد اغتابه، فإن عيره ابتلي به، إن عيرته ابتليت به، وإن رضيته شاركته في الإثم، وإن ثالثة إن عيرته ابتليت به، وإن ذكرته فقد اغتبته. فإذا واحد صديق لك أخ مؤمن وقع بخطيئة، وقع بذنب، أنت بين أن تكون مغتابا وبين أن تكون شامتا وبين أن تكون راضيا. إن كنت راضيا فأنت شريكه، وإن كنت شامتا فلا بد من أن تقع فيه، وإن كنت ذاكرا لهذا الذنب فقد اغتبت، لذلك الذنب شؤم على غير صاحبه. هذا الحديث حديث الإفك يتكرر، لا يخلو مجتمع، مدينة، قرية، مجتمع، فئة دينية، جماعة دينية، من قيل وقال وأخذ ورد، وفلان فعل، فلان لم يفعل، فلان كيف فعل هذا. فهذا الحديث هناك من يصدق، هناك من يكذب، هناك من يحسن الظن، هناك من يسيء الظن، هناك من ينجح، هناك من يرسب، هناك من يرقى، هناك من يسفل بهذا الحديث. لذلك الحديث تمحيص، المصائب محك الرجال، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يا لطيف، هذا الذي روج هذا الحديث. الحديث ما له برهان، ليس هناك شهود، ليس هناك دليل، إنما هو ظن. فهذا الذي روج هذا الموضوع ونقله من إنسان إلى إنسان، من جهة إلى جهة، من فئة إلى فئة، هل سمعتم ما فعلت فلانة؟ هل سمعتم؟ أوصلكم هذا النبأ؟ بالله عليكم لم تسمعوا به؟ اسمعوا اسمعوا، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عذاب عظيم. لذلك تأتي بعض الروايات لتبين أن الذي تولى كبر هذا الحديث عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين، فحينما سمع أن صفوان ابن المعطل السلمي جاء بالسيدة عائشة على بعيره قال كلمته الشهيرة: لم تنج منه ولم ينج منها. علقه، روج هذا الخبر. لذلك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وإذا كان العظيم يقول عن العذاب بأنه عظيم فما أعظم هذا العذاب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية دقيقة جدا، من معانيها أن لولا هنا بمعنى هلا، حرف حظ. لولا إذا أخذت هذا الموضوع درسته، يعني هلا درسته يعني درسه، فهلا أداة حظ. لولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الحديث، سمعتم ملابسات حديث الإفك، ما قاله عبد الله بن أبي سلول، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أنت أيها الصحابي هل تفعل هذا؟ لا والله، صفوان أفضل منك، إن كنت أنت لا تفعل هذا فهو لا يفعل أيضا. وأنت أيتها الصحابية هل تخونين النبي لو أنك زوجته؟ لا والله لا أخونه. إذن السيدة عائشة أفضل منك، إن كنت أنت لا تفعلين وزوجك لا يفعل أفيعقل أن يفعل صفوان هذا وعائشة الزوج الطاهرة أن تفعل هذا؟ فربنا عز وجل يحضنا على أننا إذا سمعنا مثل هذه الأحاديث يحضنا على أن نظن بأنفسنا خيرا. يعني إذا كنت أنت لا تفعله صفوان يفعله، هذا قياس رائع جدا. إذا كنت أنت على تواضعك وعلى إيمانك المتواضع لا تفعل هذا صفوان يفعله. إن مثلا بعض الروايات تروي وهي روايات باطلة غير صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام منها بريء، أنه كان يسير في طريق رأى بابا مواربا مفتوحا، يعني رأى خلفه امرأة تغتسل، السيدة زينب، فقال سبحان الله، فوقعت في نفسه. إن أقول نحن للمؤمن العادي الذي جاء في آخر الزمان ولا يبلغ إيمانه مثقال ذرة من آخر صحابي جليل، نقول يا أيها الأخ الكريم أتفعل أنت هذا؟ إذا رأيت بابا مفتوحا تنظر إليه أم تغض البصر؟ إن كنت أنت لا تفعل هذا فالنبي أعظم وأسمى من أن يفعل هذا، وهي قصة مختلقة. لذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني إذا كنتم مؤمنين أيها الرجال، وإذا كنتن مؤمنات أيتها النساء، فيجب أن تظنوا بأنفسكم خيرا. يعني إن كنتم أنتم لا تفعلوا هذا، يعني أجروا هذه المحاكمة بأنفسكم. إن كنتم أنتم فوق هذا، أيعقل أن يفعلها صفوان أو أن تفعلها السيدة عائشة؟ وقالوا هذا إفك مبين. الشيء الثاني هي الوقفة عند أنفسهم، يعني عليكم أن تقيسوا هذا على أنفسكم. هل تفعل أنت هذا؟ لا والله لا أفعله، هو أعظم منك، الذي تتهمه أعظم منك. هذا قياس رائع. المعنى الثاني أن هذا الذي تتحدث عنه هو أخوك، وأخوك عين ذاتك، إن تحدثت عنه فكأنما تتحدث عن نفسك. كيف يعني لما الإنسان يتحدث عن ابنه بالسوء كأنه يتحدث عن نفسه بالسوء؟ هذه تربيته. كيف أن الأم إذا تحدثت عن ابنتها بالسوء فكأنما تتحدث عن نفسها؟ كذلك المؤمنون وحدة متماسكة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني إذا تحدثت عن أخيك هو أخوك فكأنما تتحدث عن نفسك. في آية مشابهة لهذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله ما قال ولا تأكلوا أموال إخوانكم، لا تأكلوا أموالكم، يعني هذا المال الذي هو مال أخيك هو في الحقيقة مالك، يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك، فلأن تدع أن تأخذه ظلما من باب أولى. في القرآن الكريم لفتات رائعة جدا. فالمعنى الثاني أن المؤمن إذا تحدث عن أخيه المؤمن بالسوء فكأنما يتحدث عن نفسه. لذلك قالوا: من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. كأنك تطعن في هذا الدين، هذا أخوك صائم مصلي مستقيم، إذا تحدثت عنه بالسوء فالحديث عن الدين بالسوء. إذا كان هذا شأن المسلم فاقرأ على الدنيا السلام. لذلك الحديث عن المؤمنين حديث خطير: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن آذى لي وليا آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قصمته. يعني لا تجعل همك تجرح الناس، ضعضع ثقة الناس بالدين، ضعضع ثقة الناس بأهل الحق، لا تجعل همك تتبع عورات الآخرين، من تتبع عورة أخيه فضحه الله في عقر داره. إذا الإنسان تتبع عورة أخيه المؤمن فضحه الله في عقر داره. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الإفك يعني شيء مختلق من دون دليل، ما في برهان. يا أخي عود نفسك تكون علمي، لا تقبل أصلا من دون دليل. من قال هذه القصة؟ عن من سمعتها؟ هل سمعتها عن إنسان موثوق؟ في عنا قاعدة نحن، هذه القاعدة لو طبقها المسلمون لسعدوا وأسعدوا: إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مبتدعا فالدليل، إذا نقلت خبرا توخى الصحة. من قال لك هذا الخبر؟ هل سمعه هو بأذنه؟ لا، سمعه من إنسان. هذا الإنسان ممن سمعه؟ من إنسان. بالنهاية فكرة خاطر خطر لفلان نقلها لأخيه على أنها وقعت، من إنسان لإنسان لإنسان صار الخبر قطعي وهو الخبر موهوم. لذلك إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مبتدعا فالدليل. إن جئت بشيء جديد أين الدليل؟ لا بد من دليل عقلي، ولا بد من دليل نقلي، ولا بد من دليل واقعي. إذا أردت أن تقول أنا رأيي كذا وكذا ماشي الحال، ما الدليل؟ لا تقبل من دون دليل، ولا ترفض من دون دليل. لا تقبل قصة من دون صحة، من دون التأكد من صحة راويها. لذلك وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل هناك شهداء أربعة رأوا بأم أعينهم هذه الخيانة؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والكذاب يقام عليه حد القذف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على ثلاثة من المنافقين الذين ثبت أنهم روجوا هذا الخبر ونقلوه بين الناس ليشفوا به غليل صدورهم وحقدهم، وقد وقعوا في شر أعمالهم، وقد أقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف بعد أن أنزل الله براءة أهله الأطهار. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. عملية كبيرة كثير. أنت حينما تقول هذا الخبر تشكك بهذا النبي العظيم، أهكذا زوجته؟ أنت حينما تروج لهذا الخبر تشكك بهذا الدين، تشكك بالوحي كله. لذلك هذا الذي جاء به هؤلاء العصبة إفك مبين وعمل كبير وبهتان عظيم. ولولا رحمة الله عز وجل بأن جعل حد القذف حدا لمن يتجاوز حرمة الآخرين لأهلك الله سبحانه وتعالى كل من روج هذا الخبر، لكن ربنا عز وجل يعني يمهل لا يأخذ بالذنب الواحد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه. هذا الحديث، هذا اللغو، فالإنسان قبل أن يروج قصة، قبل أن ينقلها، قبل أن يتسلى بها، قبل أن يملأ فراغه بها، قبل أن يترنم بالحديث عنها ليحسب حساب العذاب الأليم الذي توعد الله به كل معتد أثيم. إذ تلقونه بألسنتكم. التلقي يجب أن يكون بالقلب. تلقيت هذا الخبر، تريث، درسه، وازن، حلل، قايس، سأل، تحقق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تأكد يا أخي، سأل. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. يعني يكفيك إثما ويكفيك كذبا أن تنقل للناس كل ما سمعته. هذا الذي سمعته يحتاج إلى تمحيص، إلى تدقيق، إلى تحقيق، إلى تنسيق، إلى حذف، يحتاج إلى قص، إلى مقص تقص منه كل كذب. أما الذي يسمع ويروي ما يسمع من دون تمحيص، هذا إنسان عند النبي عليه الصلاة والسلام كذاب، وعند النبي عليه الصلاة والسلام آثم. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني سمعت الخبر، يعني كأنه اللسان مثل مراية عاكسة، تلقيته لا بأذنك، الأذن لها طريق إلى الدماغ، الأذن لها طريق إلى القلب، تلقى الخبر بأذنك وتريس، ادرسه، حلله، اسأل عن الأدلة، اسأل عن البراهين، اسأل عن المخبر، قد يكون إنسان سيء، قد يكون فاسق، قد يكون له غرض بهذا الخبر. يعني أيام الإنسان بيجي هاتف، بيكون في خطبة، بيجي هاتف، يصبح الزواج على كف عفريت من أجل كلمة قالها فلان مجهول على الهاتف. فهذا الخبر تلقاه بالأذن وتريس، أما هذا الذي يتلقى الخبر باللسان وكأن اللسان مرآة عاكسة، لمجرد أن وقع على لسانه نطق به. عبارة رائعة جدا، تلقى هؤلاء المنافقون الخبر بالألسنة ونطقوا به مباشرة. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يعني سيدنا الصديق قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي. بعدين اشهد على مثل الشمس، لا تشهد إلا على مثل الشمس في كبد السماء. إذا كان الشيء كالشمس واضحا اشهد عليه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم جدا أن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخدش مكانته، أن تقول على أهله الطاهرات شيئا يخدش سمعتهم. والحمد لله رب العالمين.